ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا أيها الإخوة إلى باب الغصب، أليس كذلك؟ فقرة الشيخ عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الغصب، وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهو محرم لحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه.
كف على هذا، الحمد لله. يقول المؤلف: باب الغصب. الغصب عرفه المؤلف بقوله: وهو الاستيلاء على مال الغير بغير حق. الاستيلاء على مال الغير بغير حق، وهذا هو تعريف فقهاء الحنابلة. وأنت ترى أن الاستيلاء لا بد أن يكون على مال، والمال هو كل ما يتمول ويمكن الانتفاع به ويحصل فيه البذل والأخذ. وعلى هذا فالذي لا يجوز بيعه كالكلب وجلد الميتة بعد الدبغ إذا كان من ما يؤكل لحمه، فإن الحنابلة يقولون يجوز الانتفاع به في اليابسات، فإن هذا لا يعد غصبا. لما؟ لأن الكلب ليس بمال. ولهذا لو عرفه المؤلف بقوله: هو الاستيلاء على حق الغير بغير حق. الاستيلاء على حق الغير بغير حق لكان أوجه، ليدخل فيه أخذ مال أو أخذ كلب الصيد للشخص. المؤلف يقول: وهو محرم. نعم، الغصب محرم في كتاب الله وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع العلماء على أن ذلك محرم. أما في الكتاب فإن الله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا آية عظيمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الغصب في أعظم مكان وفي أشرف يوم، وهو يوم عرفة، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والمؤلف رحمه الله ذكر حديث التحريم كما في صحيح مسلم: من اقتطع، وكذلك البخاري: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من بين سبع أراضين. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وهذا ثابت واضح. ثم شرع المؤلف بعد ذلك بالأحكام، يعني أحكام الغصب، فقال:
قال رحمه الله تعالى: وعليه رده لصاحبه ولو غرم أضعافه،
ولو غرم
أضعافه، وعليه نفقته وأجرته مدة قيام مقامه بيده وضمانه.
أنا عندي وعليه نقصه،
أي
قبل وأجرته، وعليه
نقصه،
أي نكمل،
وعليه نقصه وأجرته مدة مقامه بيده وضمانه إذا تلف مطلقا وزيادته لربه.
قف. المؤلف شرع في أحكام المترتبة على فعل الغاصب، فقال: وعليه رده لصاحبه. يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه إلى صاحبه بلا توان، وهذا بغير خلاف كما ذكر ذلك أبو محمد ابن قدامة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه بغير حق فليرده. والحديث رواه أبو داود وسنده لا بأس به. وقال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، كما في حديث سمرة عند أهل السنن وأحمد. والحديث فيه كلام ضعفه الإمام أحمد وصححه بعض المتأخرين، وليس هذا موطن كلام على هذا الحديث، وإن كان الأصح أنه ضعيف، لكن هذه قاعدة معروفة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وإن كان الحديث ضعيف، وإن كان الحديث ضعيفا، إلا أنه ثبتت بالسنن المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب رد المغصوب. وعلى هذا فيجب على الغاصب أن يرده، أن يرده بمثل ما أخذه، أن يرده بمثل ما أخذه. وعلى هذا فإذا حصل على المغصوب نقص، والنقص على أنواع: إما أن يكون نقص في نفس المغصوب، مثل أن يكون أخذه سمينا، ناقة سمينة فضمرت، فحينئذ يضمن النقص. فلو كان قيمة الناقة الممتلئة حيوية 3000، فلو كانت قيمتها 3000 وبعد الغصب صارت قيمتها بسبب ضمورها وهزالها 2000، فإنه يضمن النقص الحاصل، وهذا نوع من النقص. الثاني يضمن النقص الحاصل إذا كانت تجيد الجري والسرعة مثل الخيل، فأهملها الغاصب فنقصت قيمتها. أنتم تعرفون أن الخيل أحيانا تجيد القفز وتجيد السرعة، وهذا لا بد فيه من تربية. فإذا أخذها الغاصب ثم أراد أن يردها فضعفت، فإنه يضمن هذه الصنعة التي يجيدها الخيل أو يجيدها المغصوب. الثالث يضمن القيمة، يضمن القيمة ولو لم يحصل غصب. وعلى هذا فلو غصب شاة أو ناقة في أول ذي الحجة، فمن المعلوم أن النوق أو الغنم يرتفع قيمتها وقت عيد الأضحى، أليس كذلك؟ فإذا غصبها ولم يردها إلا في شهر جمادى، فإن عند العلماء قالوا يضمن النقص نقص السعر. هذا هو رواية عند الإمام أحمد، اختارها أبو العباس بن تيمية وابن قدامة والشيخ بن سعدي رحمه الله. وإلا فإن المذهب لا يضمن إلا النقص الحاصل، النقص الفعلي على المغصوب، ولكن الراجح أنه يضمن. ومثل هذا، ومثل هذا يا إخوان، لو أن شخص في محفظتي أسهم، في محفظتي أسهم، فكان قيمة السهم آنذاك 100 ريال، فعطل المصرف عملية التداول عند العميل، فحصل بسببها نقص في السعر، بعد لم يستطع العميل أن يقوم بعملية التداول بيعا وشراء في محفظته بسبب خلل في البنك، ولم يستطع بعد 10 أيام، مما سبب في ذلك نزول السهم. فحينئذ على القول بأنه يأخذ حكم الغاصب يضمن النقص الحاصل، خاصة إذا طلب العميل تنفيذ بالبيع ولم يتم بسبب خلل في النظام. وهذا كما قلت هو الراجح والله أعلم. يقول المؤلف: عليه نقصه وأجرة مدة مقامه بيده. أطلق المؤلف أجرة مدة مقامه بيده، أطلق المؤلف بينما كان المغصوب نقدا أم عرضا من العروض، مثل أن يكون عقارا، مثل أن يكون ناقة تؤجر، مثل أن تكون سيارة. والظاهر والله أعلم أن المؤلف لم يقصد، وإنما قصد وأجرة مدة مقامه بيده إن كان لمثله أجرة، إن كان لمثله أجرة. وعلى هذا فالنقود هل لها أجرة؟ النقود هل لها أجرة؟ لا، ليس لها أجرة، النقود ليس لها أجرة. وعلى هذا فلو غصب نقودا، فلو غصب نقودا فإنه يجب أن يردها من غير شيء، أليس كذلك؟ ولا يلزم أن يرد أجرة من انتفاعها. هذا قول عامة أهل العلم، إلا أن المالكية قالوا كما في مختصر خليل، قال: ويجب على الغاصب رد أجرة نقد. وعامة أهل العلم على خلاف ذلك، على خلاف ذلك. وعلى هذا فإذا غصب أرضا، ومن المعلوم أن الأرض يمكن استئجارها، أليس كذلك؟ فيقال: رد الأرض، وكم جلست عندك؟ قال: سنة. قيل: كم أجرة هذا العقار مدة سنة؟ قالوا: مثلا 30,000، 100,000. فيقال له: يجب عليك أن ترد مع العين 100,000 ريال. وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة لا يرى بيع المنافع مثل هذا، والراجح صحته والله أعلم، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة. طيب، وعلى هذا فيجب عليه أن يرد أجرة المثل سواء انتفع بها أو لم ينتفع بها. فلو أن غاصبا غصب أرضا ولم ينتفع بها، فنقول يجب عليك إيش؟ أن تلزم بأجرة المثل، انتفعت أو لم تنتفع. وإن أجرها بأكثر من أجرة المثل، الآن الغاصب أجرها بأكثر من أجرة المثل، أجرة المثل مثلا 100,000، فأجرها ب150، هل نقول للغاصب ادفع 100,000 أجرة المثل أو 150؟ نقول الصحيح والراجح أنه يقال ادفع كم؟ 150. بل إن الجمهور يرون أن الغاصب لو استثمر أموال المغصوب فإن الراجح والله أعلم، أو أفضل، اختلف العلماء في ذلك. فلو أن غاصبا أخذ 100,000 من شخص وقام باستثمارها ووضع في مساهمة عقارية، وبعد سنة جاءت 100,000 وزيادة 100,000 ثانية، جاء الغاصب قال للمغصوب منه: خذ 100,000 اللي أنا أخذتها منك، هل صحيح هذا؟ نقول: لا. فاختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور بما فيهم الحنابلة والشافعية، قالوا يجب عليه أن يرد الربح كله لمن؟ لمالكه، وليس له إلا أجرة المثل. إيش معنى أجرة المثل؟ يعني كأننا وضعنا عامل يستثمر هذا الأمر والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل، فأنت يا الغاصب ليس لك إلا أجرة المثل. هذا مذهب من؟ الجمهور. وذهب ابن تيمية وهو قول عند المالكية إلى أن الغاصب له مضاربة المثل أو جعل المثل. ما معنى جعل المثل؟ قالوا فلو قدرنا أن الغاصب أخذ هذا المال وبدأ يستثمره على أنه مضاربة، كم ربحه في عامة الناس؟ قالوا ربح 30% له. إذن 30% أكثر من أجرة المثل. فهذا هو رأي ابن تيمية رحمه الله بأن له ماذا؟ مضاربة المثل. وضح يا أخوان؟ الآن الغاصب أخذ 100,000 واستثمر 100,000 فجاءت 100,000 ثانية. على مذهب الجمهور يجب عليه أن يرد الربح كله لمن؟ لصاحب المال، وليس له إلا ماذا؟ أجرة المثل، كأنه عامل. أجرة المثل يمكن تكون 1,000 أو 2,000. أما القول الثاني فيقول له مضاربة المثل، كأنني أعطيت الغاصب هذا المال يستثمره، كم له؟ نسأل الشركات العقارية كم تأخذون؟ قالوا من 20 إلى 30 يأخذ 20 تقريبا. 20 كم؟ بالمئة. هذا قول من؟ ابن تيمية. والمسألة طويلة والخلاف فيها قوي، والذي يظهر والله أعلم التفريق، والذي يظهر التفريق. فيقال إن كان الغاصب أخذ هذا المال من غير علم أن المال مال المغصوب منه، أو ظن أنه يجوز التعامل به، فنقول له مضاربة المثل. وأما إذا كان يعلم أن هذا المال مال المغصوب منه، فحينئذ يجب عليه أن يرد كامل الربح وليس له إلا أجرة المثل. وضح الآن؟ نقول الراجح أن الغاصب إن كان يعلم أن هذا المال مال الغير، وأنه غاصب، يعلم أنه غاصب، فنقول ليس لك إلا أجرة المثل. وإن كان يعلم أن هذا المال مال الغير ولكنه لم يأخذ على أنه غاصب، ظن أنه يحق له ذلك كما سوف يأتي صوره، فإنه له كيف؟ مضاربة المثل. خذ مثال بسيط كما يفعل كثير من الشركات العقارية. الشركة العقارية تفتح مساهمة. أنا أحب دائما أصور المسائل الواقعية القديمة بالواقعية. الآن شخص شركة اسمها شركة سين فتحت مساهمة عقارية على هذه الأرض، أخذوا 1,000,000 ريال، قطعوا الأرض ثم بدأوا يبيعون، صار ربح الناس 50%. واضح؟ صار ربح الناس 50، صار ربح الناس 50%. الآن الشركة العقارية تبيع، الآن باعت تقريبا 50% من الأرض، حصلت على نقود أليس كذلك؟ واجب عليها أن تبقيها في الحساب، لا تتصرف فيها، أليس كذلك؟ لكن الواقع مع الأسف الشديد أن كثيرا من الشركات العقارية لا تفهم ولا تعي ولا يدركون، ويظنون مع الأسف الشديد أنه إذا تخرج من كلية الشريعة أو من أصول الدين له أن يفتي. فماذا يصنع؟ يأخذ هذا المال ويشتري أرض ثانية، وإذا جاء العميل أو المشترك أو الشريك يقول صار على مساهمتنا، يقول والله إلى الآن ما بعنا 50%، تعلمنا بعد أسبوع، يجي بعد أسبوع والله بعنا، ما هنا فرق، يجي سنة تروح سنة، وربما يكون بعضهم فيه خيانة فيبقي بعض الأراضي لا يبيعها، يقول لا إلا أن مصطينا، ويستثمر أموال الناس. وأنتم ترون أن أكثر الشركات العقارية وقع عندها إيش؟ إفلاس. لماذا؟ لأن حينما أخذت أموال الناس أدخلتها في الأسهم، ولا لا؟ هذا الواقع، أدخلتها في الأسهم فخسروا، صار عندهم الآن ماذا؟ يضمن ماذا؟ المال ولا إنس عنده مال، وتجد كثيرا من الشركات الآن يسجنون بسبب هذا الأمر. إذن لو افترضنا أنه أخذ هذا المال ووضعه في مضاربة ظانا أنه يجوز له ذلك، فعلى مذهب الجمهور ربحت هذه المساهمة الثانية، المذهب الجمهور ما له أجرة المثل والربح كله للمساهمين. وعلى رأي ابن تيمية أن له جعل المثل أو مضاربة المثل، وعلى القول الراجح اللي هو على التفريق إن كان يعلم أنه يأثم بهذا التصرف فإنه ليس له إلا أجرة المثل، وإن كان يظن أنه جائز فله مضاربة المثل ويذهب قضاء ويطلب منه اليمين. إذن المسألة ليست سهلة، المسألة ليست سهلة، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والمشكلة أن كثيرا من الشركة العقارية إذا جاء الضعيف يريد ماله قال والله أزعجنا هذا ب10,000، هو حقه وحلاله، فيجب على الإنسان أن يخاف ربه وأن يعلم أن هذا المال عرضة لأن يسأل عنه يوم القيامة، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، كما عند البخاري من حديث أبي هريرة. يقول المؤلف وضمانه إذا تلف مطلقا، لو أن الغاصب أخذ هذا المال وتلف فيجب أن يضمنه مطلقا، يضمن إذن يضمنه مطلقا يعني حتى لو كان النقص بسبب السعر يضمن، واضح؟ طيب المؤلف قال يضمنه مطلقا ولم يذكر رحمه الله طريقة الضمان. الضمان لا يخلو المغصوب إما أن يكون مثليا أو يكون غير مثلي أو اللي يسمى قيمي، والمثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه. ما معنى المثلي؟ هو ما كان كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلام فيه، وأما القيمي فهو عكسه مثل السيارات مثل الأجهزة وغير ذلك. الحنابلة قالوا إن كان المغصوب مثليا فيرده إيش؟ مثليا، وإن كان قيميا فيجب أن يرده بالقيمة. هذا مذهب من؟ الحنابلة. ولكن الراجح وهو رواية عند الإمام أحمد وهو اختيار ابن تيمية وابن سعدي رحمه الله قالوا يضمنه بحسبه، يضمنه بحسبه يعني إن كان له مثيل فيضمن مثله وإلا فلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، والحديث رواه البخاري ولكن الزيادة عند الترمذي بهذا اللفظ. طيب يقول المؤلف وزيادته لربه، يعني لو أن الغاصب أخذ ناقة هزيلة وبدأ يعطيها فسمنت، كان قيمتها حينما غصب 2,000 والآن قيمتها 4,000، إذن هل يقال أن الغاصب يقول خلاص أنا بعطيك 2,000 أو أعطيك الناقة ورد لي 2,000؟ يقول لا، زيادتها لمن؟ لمن؟ للغاصب. والزيادة تنقسم إلى قسمين، زيادة متصلة مثل السمن والصنعة، أو زيادة منفصلة مثل أن يغصب ناقة ثم تلد الناقة فيجب عليه أن يردها. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة، والله تبارك وتعالى أعلم. تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله تعالى وإن كانت أرضا فغرس أو بنى فيها فلربه قلعه، لحديث ليس لعرق ظالم حق، رواه أبو داود.
هذا الحديث تكلم الحفاظ فيه، والذي يظهر والله أعلم أنه على طريقة المتقدمين أن الحديث ضعيف، وإن حسنه الحافظ ابن حجر، لأن الحديث فيه الراجح أنه مرسل والله تبارك وتعالى أعلم. لكن أهل العلم قالوا إن كانت أرضا، يعني شخص غصب أرضا ووضع فيها محوري قمح أو لتق القمح، وضع فيها نخل، هذا معنى الغرس، وضع فيها نخل، فإذا ذهب إلى القاضي وأثبت أن هذا الأرض أرضه، قال الغاصب لكن فيها زرع الآن يا شيخ، فيها نخل، قلنا يا صاحب الأرض، يا صاحب الأرض أنت بالخيار بين أن تطلب منه أجرة هذا الانتفاع أو أن تقلعها. قال فلربه قلعه أو إبقاؤه مع إيش؟ مع طلب الأجرة.
قال ومن انتقلت إليه العين من الغاصب وهو عالم فحكمه حكم الغاصب.
يقول المؤلف رحمه الله أن هذا الغاصب الذي استولى على مال الغير إن أعطاه غيره وكان هذا الغير يعلم بالغصب فإنه يضمن مثل ضمان الغاصب، وأما إن كان لا يعلم، وإن كان لا يعلم فإن الضمان على الغاصب فقط، والله أعلم. لماذا؟ لأن العلماء يقولون أن كل من تصرف بمال الغير ضمنه، وما ترتب على المأذون فلا ضمان، وما ترتب على غير المأذون ففيه الضمان. فإن كان الذي أخذ من الغاصب يعلم فهو قد أخذ بمأذون أو غير مأذون، غير مأذون، وعلى هذا يضمن. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.